بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك والتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول تعالى آمرا لهم بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق. ولهذا قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم قال: ولو كان من عند غير الله، أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا، أي اضطرابا وتضادا كثيرا، أي وهذا سالم من الاختلاف، فهو من عند الله كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا: آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق. فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا. ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين.
نعم، وهذه قاعدة عظيمة وقاعدة من المسلمات، ومن شك فيها فأقيمت الحج عليه كان كافرا والعياذ بالله، وهي أنه لا تعارض في آيات القرآن أبدا، ومن زعم أن القرآن يتعارض فقد كفر والعياذ بالله. لكن قد يكون هناك آيات محكمات وأخرى متشابهات، هناك آيات محكمات وأخرى متشابهات. هذا التشابه قد يبدو للإنسان تعارض في نظره هو، يعني قد يخفى عليه التوفيق والجمع بين آيتين، فحينئذ يسأل الراسخين في العلم: كيف الجمع بين هاتين الآيتين؟ هذه الآية فيها نفي كذا، وهذه الآية فيها إثبات كذا، فكيف نجمع بين الآيتين؟ فهو من جهله بالجمع بين الآيتين، وليس لوجود حقيقة التعارض بين آيات القرآن، فإنه لا يمكن قط أن يكون هناك تعارض بين آيات القرآن وتناقض. لكن عندنا ناسخ ومنسوخ، وعندنا مطلق ومقيد، وعندنا خاص وعام، فالعموم يحمل على التخصيص والإطلاق يحمل على التقييد، وهذه الآية تنسخ هذه الآية وكذا. أما أن يوجد تعارض هذا مستحيل، لا يوجد تعارض أبدا في القرآن. وهل هذا خاص بالقرآن أم يتعدى ذلك إلى السنة أيضا؟ الجواب: يتعدى ذلك إلى السنة، فالسنة الصحيحة لا يمكن أن تتعارض، فإن وجدت تعارضا فإما خبر صحيح والآخر ضعيف، وإما عموما وخصوصا أيضا، وإما إطلاق وتقييد، وإما ناسخ ومنسوخ، لكن لا يمكن أيضا أن تتعارض السنة أبدا. ثالثا: هل يمكن أن يتعارض فهم السلف في للنصوص الشرعية فلا تجتمع الأمة على فهم صحيح لآيات القرآن أو السنة، بل يقع التناقض ولا جمع بين فهم العلماء؟ الجواب أيضا: هذا مستحيل، لأن القرآن والسنة ألفاظ ومعان، والهداية في الألفاظ والمعان، فكما أنه لا تناقض بين الألفاظ فكذلك لا تناقض بين الفهم والمعنى، فلهذا الأمة تجتمع على هذه المعاني والحمد لله. لكن قد يوجد اختلاف في النصوص التي في فهم النصوص التي تكون محلة اجتهاد، قد يوجد اختلاف في هذه النصوص، وكل له وجهته، والحق عند الله عز وجل واحد، ولا يمكن أن يبقى الحق بجملته على الأمة. لكن يقال هذه مسألة مثلا خلافية في المسائل التي ليس النص فيها قاطعا قطعية الدلالة، بل قد تكون الدلالة فيها نوع اشتباه، فيختلف العلماء في هذه الدلالة مثلا على قولين ويبقى الاختلاف. الحق عند الله واحد سبحانه وتعالى. لكن هذا الحق قد لا تجزم الأمة يعني به، بل تبقى المسألة خلافية، والحق في أحد القولين، وكل له وجهته، وهو إما مجتهد له أجران وإما مجتهد له أجر واحد. نعم.
قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض وساق السند إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا.
حجرة
إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، إنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وهكذا رواه أيضا عن أبي معاوية عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، فكأنما يفقه في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أشهدت ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. ورواه ابن ماجه من حديث داود بن أبي هند به نحوه. وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وساق السند إلى أبي عمران الجوني قال كتب إلي عبد الله بن رباح يحدث عن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان في آية فارتفعت أصواتهما، فقال إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب. ورواه مسلم والنسائي من حديث حماد بن زيد به. وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وساق بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
نعم. إذن كما قلنا والحمد لله هذه الشريعة لا تناقض بين نصوصها والحمد لله، بل كلها من مشكاة واحدة. كذلك فهم السلف الذي هو الأصول والاعتقادات وكذا، هذه لا تجد تناقض بين السلف، فالفهم السلفي فهم منضبط، فهم واحد في أبواب الاعتقاد والأصول، ولهذا الأمة لم تختلف في العقيدة يا إخوان، ما في اختلاف في العقيدة، الأمة عقيدتها واحدة، لا تناقض بين الأمة في الاعتقاد، فنجد أصول السنة مجمعا عليها، ولا يكون الأمر أصلا من أصول السنة والجماعة إلا إذا اتفقت الأمة عليه، ما في أصول مختلف فيه أبدا. ولهذا الذين يقولون الخروج على السلطان مثلا هذا فيه خلاف، هذا جاهل بكتب الأصول، فما في خلاف لا في القدر ولا في الإيمان ولا في الخروج على ولاة الأمور ولا في الأسماء والصفات ولا في التعامل مع الصحابة، التعامل مع الأهواء والبدع، الكل من مشكات واحدة. عقيدة أحمد هي عقيدة مالك، هي عقيدة الشافعي، هي عقيدة الصحابة، هي عقيدة السفيانين، ما في خلاف في العقيدة أبدا، العقيدة واحدة. وإذا وجد خطأ من بعض العلماء يقال هذا أخطأ، هذا ما وصله فهم السلف، هذا أخطأ، ولا يقال هذا قول آخر للسلف، هذا قول آخر للسلف. ومن هنا اشتبه الأمر عند البعض اللي يقول في اختلاف العقيدة، يشتبه عليه الأمر إذا وجد قولا مخالفا فيقول هذا قول آخر، هذا من علماء السلف وله قول، إذن السلف اختلفوا. لا، هذا غلط، هذا غلط، لما يقال هذا العالم أخطأ، هذا العالم أخطأ، لكن يقال هذا قول آخر للسلف هذا أبدا مستحيل. خرج الناس مع ابن الأشعث على الحجاج والأمة قولها واحد لا يجوز الخروج، ومن خرج أخطأ، أخطأ في هذا، من خرج أخطأ في هذا، لكن لا يقال المسألة خلافية، وصول السنة وصول واحدة والأمة لا تتناقض. يقول ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا، فالمنهج هو منهج اتباع، ما علينا إلا أن نأخذ بهذه الأصول، لكن ما فيها تناقض أبدا أبدا أبدا. إذا اختلفت الأمة في العقيدة في أي شيء تتفق الأمة، لكن يقال هذا قول يجانب الصواب، خفي الحق فيه على صاحبه وهو يتمسك بوصول السنة ويدعو إليه، لكن خفي عليه الحق في مسألة من المسائل في فرع من الفروع المتعلقة بهذا الاعتقاد، فينبه إلى السنة في ذلك. لكن يقال هذا قول آخر بالسلف أبدا، المسألة مسألة خلافية أبدا، وصول السنة مجمع عليها. يقول البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 شيخ من أهل مصر والحجاز واليمن وكذا إلى آخر ذلك، كلهم يقولون كذا. إذن 1000 شيخ ما يختلفون، أكثر من 1000 شيخ ما يختلفون، عقيدتهم واحدة. فالأمة متفقة الحمد لله في الأصول. تختلف الأمة في ماذا؟ تختلف الأمة في مسائل الاجتهاد التي ليس فيها نص قطعي الدلالة، إنما النص يحتمل هذا ويحتمل ذاك. فهنا ينظر العلماء نظر اجتهاد، فمنهم من يجتهد وقد يصيب، ومنهم من قد يجتهد ويخطئ، وكل منهما مصيب للأجر. أما من أصاب الحق فله أجران، وأما من أخطأ فله أجر واحد. نعم.
وقد قال الإمام مسلم في مقدمة
يقول تعالى: وإذا جاء أمر من الأمن والخوف فأذعوا به. قال ابن كثير، وهذه الآية فيها تربية عظيمة لأمة الإسلام، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. لا تكن خفيفا، تنشر بين الناس أمورا ليس هناك تحقق في ثبوتها، فتحدث الزعزعة في المجتمع المسلم بلا داع. نعم.
وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه عن محمد بن الحسين بن إشكاب عن علي بن حفص عن شعبة مسندا. ورواه مسلم أيضا عن حديث معاذ بن هشام العنبري وعبد الرحمن بن مهدي. وأخرجه أبو داود أيضا من حديث حفص بن عمرو النمري ثلاثتهم عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم به مرسلا. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه
وفي هذا إشارة إلى عدم جواز رواية الحديث الضعيف إلا إذا نبه على ضعفه، يقال هذا حديث ضعيف، ومن باب أولى العمل به، فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف إن كان عمل به بعض العلم وتركه البعض، فالحجة مع من تركه لا مع من عمل به. أما إذا اتفقت الأمة على قبول هذا الحديث والأخذ به و تلقته الأمة بالقبول، فهذا تصحيح منهم للحديث ولا يكون حينئذ ضعيفا، إنما الضعف يكون واردا في الإسناد، وتلقي الأمة له يقوم مقام هذا الإسناد كما ذكر العلماء، فيقول شهرته أو تلقي الأمة له بالقبول يغني عن إسناده. نعم.
وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا.
نعم. فكيف يركب هذا أهل العلم يعلمون أن هذا الحديث ضعيف ثم يعملون به، والنبي ما قال الحديث الضعيف، النبي ما قال صلى الله عليه وسلم، كيف يعملون به؟ نعم.
وفي الصحيح من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب
قال قائل: لكن هناك هذا المعنى موجود في الحديث الأخرى، فيكون العمل بهذا المعنى. نقول إذن يكون حديثه ضعيفا والعمل يكون بالصحيح، إنما حديث ضعيف الأمة تتلقاه بالقبول وتلقى المعنى هذا بالقبول، فهذا لا يكون إلا ثابتا عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم.
وفي الصحيح من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
نعم، كذبين، سواء كان هذا في فضائل الأعمال أو في الأحكام أو في الاعتقاد، ما ينبغي العمل إلا بالحديث الصحيح. من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم.
ولنذكر هنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون كذلك، فلم يصبر حتى استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ فقال: لا. فقمت
الله أكبر.
وذكر الحديث
بطوله. هذا حديث جليل يبين تبين الأمور قبل نشرها. جاء عمر فاستفهم النبي الأول: أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. ولم يقل النبي طلق نساء كما يقول البعض فيقول النبي طلق نساء، لا، تثبت، تثبت أولا ولا تنشر كلاما قبل تثبت، خصوصا إذا كان كلاما يختص بأمر العامة. واحد يقول لك في 1/7 الأسعار تعمل كذا، في 1/12 إلى يعملوا كذا 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 كذا، قناة السويس بتجيب ما أدري إيه وبتعمل إيه وبتسوي إيه، هيا يقولون كذا وكذا، كل هذا الكلام لا ينبغي للإنسان أن يعول عليه وأن ينشره في الناس، ولا أن يقول هذا الكلام فيقع الإرجاف بين المسلمين. نعم.
وعند مسلم فقلت أطلقتهن؟ فقال لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه.
الله أكبر. وكأن أناسا قالوا هذا. نعم.
ونزلت هذه الآية وإذا جاءه أمر من الأمن أو الخوف أساعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر.
نعم. وأيضا في غزوة الخندق لما وصل إلى النبي الخبر أن بني قريظة نقضوا العهد أرسل من يتحسس في هدوء، وأخبره النبي أنهم فعلا إذا كان الخبر صحيحا فليسر إليه إشارة يفهم من خلالها النبي الأمر ولا ينتشر بين المسلمين هذا، حتى لا يقع ضعف ولا وهن في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه أمور لابد أن تراعى، أيضا لابد أن تراعى. كذلك حتى في أخبار الدعوة يا إخواني، أخبار الأخوة، ليس كل شيء ينشره الطلبة ولا كذا، إنما هناك أمور الأفضل ألا تنشر، الأفضل ألا تنشر، الأفضل ألا تقال، فقد تسيء إلى كثير من الناس، وقد يسيء الناس الظن بالمجموع إذا صدر هذا الشيء من هذا الأخص خاص، قد يقال كلكم إذن على هذا الأمر، فيكون الكسمان أولى، كسمان أولى. يعني لو أن المصلحة أحمد مرزوق يعود مثلا إلى بلده أو إلى كذا بدون هناك شيء حصل، لكن ما أحد يأخذ خبر من هذا الأمر مثلا، ولو طلع عليه واحد والله خلاص أحمد مرزوق مثلا رجع أبوه يحتاجه أمه تحتاجه إلى غير ذلك، لكن لا ينتشر مثلا مثل هذا الشيء، فإن انتشاره قد يكون فيه ضرر أو غير ذلك مثلا، يعني نفترض أشياء. فالشاهد من هذا أن هناك أمور لا ينبغي نشرها بين الناس، فحينئذ يكون هناك حس في الكتمان، فإن انتشار مثل هذا الشيء قد يؤدي إلى بعض الأضرار. نعم.
ومعنى يستنبطونه أي يستخرجونه من معادنه، يقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها. وقوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، قال
هذا فيه الرجوع إلى أولي الأمر من العلماء والأمراء فيما يختصون به، ولا يفتأت الإنسان بين أيديه، يترك الأمر لهم، الرئيس يقول شيء خلاص اعتمد هذا الشيء، ما يقول الشيء هذا لا تعتمد. خرج بيان رسمي للناس من الجهة المسؤولة المعنية بهذا، يبقى خلاص هذا البيان هم يتحملونه، نشروه ورأوا هذا، إنما تقول جاء في جريدة كذا، جاء في أخبار كذا، جاء على قناة الجزيرة، جاء في قناة مكملين، ده المذيع الفلان يقول كذا، ده هناك خطاب نحن رأيناه بأعيننا، هذا الخطاب مصدر من الجهة الفلانية إلى الجهة الفلانية، وتم اكتشاف وتم كل هذه أشياء يا إخواني، أراجيف معروفة حتى من قديم الزمان، ومعلوم أن الإشاعات هذه يحصل بها من إيقاع الوهن والرعب ما يحصل. ولهذا كان النبي يستعمل مثل هذه الأمور، كان النبي إذا أراد غزوة ور بغيره، ور بغيره ليه يا إخواني؟ لمصالح يراعيها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يوري بغيرها لمصلحة، إذا هذا خاص بولي الأمر، لا ينبغي انتشار مثل هذا الشيء، هذا أمر خاص بولي الأمر. ومن الخيانة لولي الأمر إذا أمنك على مثل هذا أن تنشره وأن تذيع بين الناس وأن تشيع بين الناس، لا ينبغي، ولو لزوجتك ولو لأقرب الناس إليك، هناك أمور العامة ينبغي أن تصان ولا يخبر أحد بها، وحتى لو رأيت بعينيك شيئا لا ينبغي أن تخبر، لكن انظر إلى حال الناس اليوم للأسف الشديد، تجد جميع حكام المسلمين في الناس يتكلمون فيه ويتكلمون في أعراضه وينتقدون السياسات. بماذا يا أخواني؟ بأمور. يعني مثلا يقول لك والله أصل مثلا ولي العهد راح وابن الحاكم هذا وابن الملك وأصل كذا وأصل حسن أصل هم يريدون. وتجد بعض الناس سبحان الله هذا يتكلم وهذا يقول وهذا كذا وهذا كذا, أو تعيين فلان مكان فلان. ما لك دخل أنت بهذه الأشياء؟ أنت هذه أشياء لا تعنيك, ولست أنت من أهل الاختصاص, ولا أنت موكل بالفتية فيها, ولا لك دخل بها. ما لك ولهذه الأشياء؟ ما لك ولهذه الأشياء؟ والدولة هي اللي مسخرة هذا, وكان بإمكانها أن تمنع فلانا أو علانا, لكن الدولة لها غرض أن تنشر مثل هذا الكلام. كل هذا يا إخواني من أمور العامة لا ينبغي للإنسان أن يتحدث فيه, لأنه لا يعلم عن ذلك شيئا. وإذا أعطيت لنفسك الحق في هذا فأعطي المفترين عليك الحق في الكلام عنك, فإن الناس يتكلمون فيك بما يشاءون. فأنت وهابي, أنت بيجيك فلوس من إيران, هتقول هذا كذب وأين الدليل, وأنت أيضا كذاب. أين الدليل أيضا على ما تقول في ولاة الأمور أو في أمور العامة أو غير ذلك من هذه الأشياء؟ وكان ينبغي عن الدولة, ولا الدولة فعلت كذا لكان أفضل, والدولة ليه تعوم الجنيه وليه تعمل الدولار. ما شاء الله أنت رجل في الاقتصاد أمهر الناس, ما شاء الله عليك, تفتي في اقتصاد الدولة. في السياسة ما شاء الله عليك, أكبر رأس في السياسة, تفتي في السياسة, كان ينبغي وكان كذا. في السياح تفتي, في المواصلات تفتي, في كل شيء تفتي ما شاء الله. أنت مجمع وزارات, مجمع وزارات, أنت وزير التعليم وأنت وزير الاقتصاد وأنت وزير الداخلية وأنت وزير الخارجية وأنت رئيس مجلس الوزراء وأنت القائد الأعلى للقوات المسلحة وأنت ما أدري إيه, كل شيء تفتي فيه, كل شيء تفتي فيه. بموجب ماذا تتكلم في هذا؟ بموجب ماذا؟ النظرة سطحية. فهذه الآية تربي الحقيقة المجتمع المسلم على عدم الخوض في مثل هذه الأمور وعدم نشر الإشاعات. عمر رضي الله عنه ما نشر أن النبي طلق نساءه حتى استفصل أولا من رسول الله, يا رسول الله أطلقت نساءك؟ النبي موجود. قال لا. قال فقلت الله أكبر, ثم خرج يلادي في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساء. نعم.
وقوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا, قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المؤمنون, وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لاتبعتم الشيطان إلا قليلا يعني كلكم. واستشهد من نصر هذا القول بقول الترماح ابن حكيم في مدح يزيد بن المهلب, أشم كثير يد النوالي قليل المثالب والقادحة, يعني لا مثالب له ولا قادحة فيه. قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا, من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بها بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يباشر القتال بنفسه, ومن نكل عنه فلا عليه منه, ولهذا قال لا تكلف إلا نفسك. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وساق السند إلى أبي إسحاق قال سألت براء بن عازب رضي الله عنه عن الرجل يلقى مئة من العدو فيقاتل فيكون ممن قال الله فيه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, قال قد قال الله تعالى لنبيه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ورواه الإمام أحمد عن سليمان ابن أبي داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال قلت للبراء رضي الله عنه الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال لا, إن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك إنما ذلك في النفقة. وكذا رواه ابن مردويه من طريق أبي بكر بن عياش وعلي بن أبي صالح عن أبي إسحاق عن البراء به. ثم قال ابن مردويه حدثنا سليمان بن أحمد وساق السند إلى أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين الآية, قال لأصحابه وقد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا. قال حديث غريب. وقوله حرض المؤمنين أي على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عليه, كما قال لهم صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يسوي الصفوف قموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وروي من حديث عبادة ومعاذ وأبي الدرداء نحو ذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، ورضي بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وجبت له الجنة. قال: فعجب له أبو سعيد رضي الله عنه فقال: أعيدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع الله العبد بها 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. وقوله: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث همامهم على مناجسة الأعداء ومدافعتهم وعلى مناجسة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم. وقوله تعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي هو قادر عليهم في الدنيا.
هذا من منافع الجهاد أن الله يكف بأس الذين كفروا، أي شدتهم وقوتهم، ولولا ذلك لا حارب المسلمين ولا استولوا على ديارهم. هذا من منافع الجهاد أن الله عز وجل يدفع به أعداءه. نعم.
وقوله تعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. وقوله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب عليه سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشفعوا تهجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال:
فاشفع لأخيك، لكن الشفاعة التي تكون في الخير ليست الشفاعة التي تبطل حقا أو تحق باطلا، وإنما الشفاعة في الخير حينئذ تؤجر إن شاء الله، فأنت مأجور على الشفاعة ويقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. ففيه السعي في مصالح المسلمين والشفاعة لهم في الخير، فإن حصل المراد فالحمد لله، وإن لم يحصل فأنت مأجور على شفاعتك. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. نعم.
وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض. وقال الحسن البصري رحمه الله: قال الله تعالى: من يشفع، ولم يقل من يشفع. وقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا، قال ابن عباس: وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق مقيتا، أي حفيظا. وقال مجاهد: شهيدا، وفي رواية عنه: حسيبا. وقال سعيد بن جبير والسدي وابن زيد: قديرا. وقال عبد الله بن كثير: المقيت الواصب. وقال الضحاك: المقيت الرزاق. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وساق بالسند إلى عبد الله بن رواحة، وسأله رجل عن قول الله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، قال: مقيت لكل إنسان بقدر عمله. وقوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم، أو ردوا عليه بمثل ما سلم، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. قال ابن جرير:
المماثلة مفروضة، وهي فحيوا بأحسن منها أو ردوها. المماثلة هذه مفروض. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو الرد بمثله، هذا مفروض، والزيادة على ذلك مندوبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه مندوبة، زيادة على ذلك مندوبة، والمماثلة مفروض. نعم.
وقال ابن جرير: حدثنا موسى بن سهل وساق السند إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك السلام ورحمة الله. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليك. فقال له الرجل: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، أتاك فلان وفلان فسلم عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت علي فقال إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله تعالى وإذا حييتم بحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فرددناها عليك.
يقول حشي هذا منكر. قال علم الألباني في ضعيف هذا منكر. نعم.
وهكذا رواه ابن أبي حاتم معلقا فقال ذكر عن أحمد ابن الحسن الترمذي وساق السند إلى أبي محمد الأنطقي قال أبو الحسن وكان رجلا صالحا حدثنا هشام بن لاحق فذكر بإسناده مثله. ورواه أبو بكر بن مرضويه وساق السند إلى أبي عثمان فذكره مثله ولم أره في المسند والله أعلم. قال وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يعني الإمام
مثل وبركاته ومغفرته ورضوانه وكذا أنه لم يرد فوق وبركاته. نعم.
قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن كثير وساق السند إلى أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله فرد عليه ثم جلس فقال عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله فرد عليه ثم جلس فقال عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه ثم جلس فقال ثلاثون. وكذا رواه أبو داود عن محمد بن كثير
وأخرجه. هذا على أن هذا أكمل الصيغ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أكمل الصيغ. نعم.
وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار من حديثه. ثم قال الترمذي وحسن غريب من هذا الوجه وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حنيف. وقال البزار وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه هذا أحسنها إسنادا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب الموصلي وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال من سلم عليك من خلق الله فردد عليه وإن كان مجوسيا ذلك بأن الله يقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها.
هذا بقى الرد على غير المسلم. الرد على غير المسلم أهل الكتاب إذا سلموا عليك هل ترد عليهم بمثلها أو بأحسن أو تقول عليكم؟ نعم.
وقال قتادة فحيوا بأحسن منها يعني للمسلمين أو ردوها يعني لأهل الذمة. وهذا التنزيل فيه نظر كما تقدم في الحديث من أن المراد أن يرد بأحسن مما حياه به فإذا بلغ المسلم غاية ما شرع في الإسلام
في السلام
رد عليه مثل ما قال. فأما أهل الذمة فلا يبدؤون بالسلام ولا يزادون بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليكم فقل وعليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضياقه. وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قال السلام تطوع والرد فريضة. وهذا الذي قال هو قول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه فيأثم إن لم يفعل لأنه خالف أمر الله في قوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم.
إذن ابن كثير يقول فأما أهل الذمة فلا يبدأون بالسلام هذا باتفاق ولا يزادون بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين. ثم ذكر الحديث إذا سلم عليكم يهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك. هذا إذا قال السلام عليك فقل وعليك وتكون قد رددت عليه ما دعا به عليك. لكن هل هذا هو المناط الذي به ترد على أهل الذمة فتقول وعليك بمعنى أنهم إذا قالوا السلام عليك وأنت قد تحققت ذلك فقال أهل الذمة السلام عليك هل تقول وعليك أو تقول وعليك السلام لعموم الآية أو أن هذه الآية خاصة بالمسلمين؟ نزاع بين أهل العلم. منهم من قال ترد على أهل الذمة مطلقا فتقول وعليك ومنهم من قال إنما هذا الأمر معلل وهو أنه إذا قال السلام فقل وعليك أما إذا قال السلام عليكم فيدخل في العموم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وللاجتهاد في هذه الدين مسألة مجال الحقيقة لأن الدليل يحتمل هذا يحتمل أن تكون العلة فعلا هي قوله فإنه يقول السام ويحتمل أن يكون الاختصار على وعليك في كل الأحوال، فالدليل يحتمل هذا ويحتمل ذلك. أما مسألة المجوسي ففي ذلك الحقيقة فيها نظر، يقول إن كان مجوسيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر في ذلك أهل الذمة، فهل إذا قال مشرك وثني السلام عليكم وكذا فتقول وعليك السلام؟ فهذا لا يظهر، إنما هذا في أهل الذمة كما جاء في الحديث. أما الابتداء فكلهم متفقون على أنك لا تبدأ غير المسلم بالسلام، لكن هل تبدأ مع غير المسلم بأشياء أخرى غير السلام عليكم ورحمة الله؟ يعني تقول له مثلا إزيك مثلا أو شيء من هذا، هل تقول له ذلك؟ الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لا حرج في ذلك، أنه لا حرج في ذلك. نعم.
وقوله الله لا إله إلا هو إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات، وتضمن قسما لقوله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وهذه اللام موطئة للقسم. فقوله الله لا إله إلا هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا.
إلى قوله تعالى وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. نعم.
قال ابن كثير يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين، واختلف في سبب ذلك. فقال الإمام أحمد حدثنا بهز وساق السند إلى زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، فرقة تقول نقتلهم، وفرقة تقول لا هم المؤمنون، فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة،
طيبة
إنها طيبة وإنها تنفي الخبث،
أقصد المدينة يعني. نعم.
إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الفضة، أخرجه في الصحيحين من حديث شعبة. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في وقعة أحد أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع يومئذ بثلث الجيش، رجع بثلاثمائة وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في سبعمائة. وقال العوفي عن ابن عباس نزلت في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا إن لقينا أصحاب محمد رضي الله عنهم فليس علينا منهم بأس، وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم، وقالت فئة أخرى من المؤمنين سبحان الله، أو كما قالوا أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم، نستحل دماءهم وأموالهم. فكانوا كذلك فئتين، والرسول عندهم صلى الله عليه وسلم لا ينهي واحدا من الفريقين عن شيء، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، رواه ابن أبي حاتم. وقد روي عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من هذا.
وقال زيد والذي يظهر الأول، لأن هذه في المنافقين، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، يعني تختلفون في شأنهم، وهم الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فاختلف الصحابة فيه. نعم.
وقال سيد بن أسلم عن ابن لسعد بن معاذ رضي الله عنه أنها نزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبي حين استعذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر في قضية الإفك، وهذا غريب وقيل غير ذلك. وقوله تعالى والله أركسهم بما كسبوا أي ردهم وأوقعهم في الخطأ. قال ابن عباس أركسهم أي أوقعهم، وقال قتادة أهلكهم، وقال السدي أضلهم،
وذلك بما كسبوا، فالله عز وجل خذلهم ولم يجعل لهم المقام المحمود الذي يرضى الله عز وجل به عنهم، وهذه قاعدة عظيمة. والله أركسهم بما كسب، فالله يضل الإنسان وليقيمه المقام المحمود بما كسبت يداه، ولو علم الله عز وجل في الإنسان خيرا لأقامه المقام المحمود ولفتح الله سبحانه وتعالى عليه. فالله يوفق ويخذل سبحانه وتعالى، يوفق من يستحق ويخذل سبحانه وتعالى من يستحق. والله أركسهم بما كسبوا، أضلهم، ردهم، أوقعهم في الخطأ بما كسبوا، أي بسبب ما عندهم من النفاق والعياذ بالله. نعم.
وقوله بما كسبوا أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعهم الباطل.
يا إخواني إذا تخلف الإنسان عن مقام من مقامات العبودية وكذا إذا تخلف فليراجع نفسه، فإنه بسبب ذنب اقترفته يداه. نعم.
قوله أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن
قال سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نعم.
قوله أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أي لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه. وقوله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء أي هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها وما ساك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم. ولهذا قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا أي تركوا الهجرة. قاله العوفي عن ابن عباس. وقال السدي أظهروا كفرهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا أي لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على أعداء الله ما داموا كذلك. ثم استثنى الله من هؤلاء فقال إلى الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أي إلى الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة فاجعلوا حكمهم كحكمهم. وهذا قول السدي وابن زيد وابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم وقال حدثنا أبي وساق السند إلى زيد بن جدعان عن الحسن أن سراقة بن مالك المثلجي حدثهم قال لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم قال سراقة بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قوم بني مدلج فأتيته فقلت أنشدك النعمة فقالوا صه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ما تريد. قال بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم فإن أسلم قومي أسلموا ودخلوا في الإسلام وإن لم أسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد بن الوليد فقال اذهب معه فافعل ما يريد. فصلحهم خالد على ألا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أسلمت قريش أسلموا معهم. فأنزل الله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. ورواه ابن مردويه من طريق حماد بن سلمة وقال فأنزل الله إلى الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فكان من وصل إليهم كان معهم على عهدهم. وهذا أنسب لسياق الكلام. وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم ومن أحب أن يدخل في صلح محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وعهدهم. وقد روي عن ابن عباس أنه قال نسخها قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية. وقوله أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم هؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتالهم وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حصرت صدورهم أي ضيقة صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم بل هم لا لكم ولا عليكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم أي من لطفه بكم أن كفهم عنكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلمة أي المسالمة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك. وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس وأمر بأسره. وقوله ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة واركسوا فيها هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم ولكن نية هؤلاء غير نية هؤلاء فإن هؤلاء قوم منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وثراريهم ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع أولئك كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال هاهنا كلما ردوا إلى الفتنة واركسوا فيها أي انهمكوا فيها
فيكون هذا في المنافقين يأمنوكم بإظهار الإسلام ويأمنوا قومهم بإظهار الكفر له فهم معكم ومعكم. نعم.
وقال السدي الفتنة هاهنا الشرك. وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في أقوام من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. ولهذا قال تعالى فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام المهادنة والصلح ويكفوا أيديهم أي عن القتال فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي أينما لقيتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي بينا واضحا.
نعم يكفي. نعم هات كده في حد مع تفسير السعدي، هات تفسير السعدي في الآيات هذه فما لكم في المنافقين. نعم فبعد أمر لنبيه صلى الله عليه وسلم، لكن هل هو أمره الله عز وجل هذا القتال المشروع الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذا مأمور بالكف، النبي أمر بالقتال والبغدادي مأمور بالكف. نعم أذكر اختصار السعدي للآيات. نعم هؤلاء من أجمل الناس، هو يقول هذا الكلام لكن عند الحقيقة تجد أجمل الناس، إذا وجد الأمر قد انكشف هرب وارتمى في أحضان هذا وذاك، مثل الحزبين الذين كانوا يقولون في رابعة والمنصات هذه سوف وسوف وسوف ودماؤنا دون دمائكم وأرواحنا دون أرواحكم وغير ذلك، حتى إذا عزم الأمر وجدت هؤلاء لا وجود له، فهم يتاجرون بالمسلمين يقولون هذا الكلام ولكن عند الحقائق لا تجد لهؤلاء ثباتا. نعم نعم سعدي ماشي. نعم
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآيات المنافقون المظهرون بإسلامهم ولم يهاجروا مع كفرهم، وكان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباه، فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم
المراد بالمنافقين
المنافقون المظهرون إسلامهم ولم يهاجروا مع كفرهم، وكان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباه، فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما ظهروه من الإيمان، وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم فحكم بكفرهم، فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكوا، بل أمرهم واضح غير مشكل، إنهم منافقون قد تكرر كفرهم وودوا مع ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم، فإذا تحققتم ذلك منهم فلا تتخذوا منهم أولياء، وهذا يستلزم عدم محبتهم لأن الولاية فرع المحبة، ويستلزم أيضا بغضهم وعداوتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشيء أمر بضده، وهذا الأمر موقت بهجرتهم، فإذا هاجروا جرى عليهم ما جرى على المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري أحكام الإسلام لكل من كان معه وهاجر إليه، وسواء كان مؤمنا حقيقة أو ظاهر الإيمان، وأنهم إن لم يهاجروا وتولوا عنها فخذوهم واقتلوهم حيث وحاس وجدتموهم أي في أي وقت وأي محل كان، وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم كما هو قول جمهور العلماء، والمنازعون يقولون هذه نصوص مطلقة محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم، ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق، فرقتين أمر بتركهم وحتم على ذلك، إحداهما من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك القتال فينضم إليهم فيكون له حكمهم في حقن الدماء والمال، والفرقة الثانية قوم حصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم أي بقوا لا تسمح أنفسهم بقتالكم ولا بقتال قومهم، وأحب ترك قتال الفريقين فهؤلاء أيضا أمر بتركهم وذكر الحكمة في ذلك في قوله ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام، إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا أعداءكم وهذا متعذر من هؤلاء فدار الأمر بين قتالكم مع قومهم وبين ترك قتال الفريقين وهو أهون الأمرين عليكم، والله قادر على تسليطهم عليكم فاقبلوا العافية واحمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع التمكن من ذلك، فهؤلاء إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الفرقة الثالثة قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترامكم، وهم الذين قال الله فيهم ستجدون آخرين، أي من هؤلاء المنافقين، يريدون أن يأمنوكم أي خوفا منكم، ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة واركسوا فيها، أي لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم، وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم ونكسهم على رؤوسهم وازداد كفرهم ونفاقهم. وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية وفي الحقيقة مخالفة لها، فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احتراما لهم لا خوفا على أنفسهم، وأما هذه الفرقة فتركوه خوفا لاحتراما، بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين فإنهم مستعدون لانتهازها. فهؤلاء إن لم يتبين منهم ويتضح اتضاحا عظيما اعتزال المؤمنين وترك قتالهم فإنهم يقاتلون. ولهذا قال فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم أي المسالمة والموادعة ويكف أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي حجة بينة واضحة لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة فلا يلوموا إلا أنفسهم.